بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة.
أي ما الحكم؟ نعم.
حديث 116. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: قلت: روى ذلك الإسماعيلي عقب روايتي للحديث من طريقه، لكنه غير صحيح، ولكنه غير صريح.
لا.
ولفظه قال التنيسي قال مالك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ ومنسوخ،
يعني أن هذا الحديث عند الإمام مالك أو عند المالكية أنه منسوخ، كان ذلك في أول الأمر ثم نسخ على اعتبار أنه ليس من عمل الصلاة. نعم.
وليس العمل على هذا. وقال ابن عبد البر: لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة.
نعم.
وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال،
بل لا بد من دليل يثبت به النسخ. نعم.
وبأن هذه القصة كانت بعد قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، لأن ذلك كان قبل الهجرة.
حديث إن في الصلاة لشغلا كان في مكة، وقصة أمامة رضي الله عنها وحمل النبي صلى الله عليه وسلم لها في صلاته كان بالمدينة، فلا يكون ناسخا. نعم. الحمد لله.
لأن ذلك كان قبل الهجرة.
الحمد لله. نعم.
وهذه القصة كانت بعد الهجرة قطعا بمدة مديدة. وذكر عياد عن بعضهم أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
يعني إن القاضي عياد رحمه الله في شرحه لكتاب مسلم في إكمال المعلم قال إن هذا من الخصائص، يعني من المسائل التي تفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
لكونه كان معصوما من أن تبول وهو حاملها،
يعني لأنه كان آمنا من أن تبول لأن طفلة وهو حاملها. الحمد لله. نعم.
ورد بأن الأصل عدم الاختصاص، وبأنه لا يلزم من ثبوت الاختصاص في أمر ثبوته في غيره بغير دليل.
نعم، يعني مثلا إذا كانت خاصة لا بد أن يرد الدليل بها، ولم يرد دليل يبين أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وكل هذا رد على صاحب إكمال المعلم، نعم، القاضي عياض.
ولا مدخل للقياس في مثل ذلك.
نعم.
وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة في أركان الصلاة.
نعم، يعني أنه عمل لا يضر لأنه لا يشغل المصلي، ولأنه لا يبطل أو لا ينقص من الطمأنينة، فكان إذا قام حملها، وإذا ركع وسجد وضعها، فيؤدي العمل بكامل الطمأنينة فلا يؤثر في صحة الحديث وفي صحة الصلاة. نعم.
لوجود الطمأنينة في أركان صلاته.
نعم.
وقال النووي: ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ.
هذا ما نقل عن الإمام مالك رحمه الله.
وبعضهم أنه من الخصائص،
كما نقل عن القاضي عياد.
وبعضهم أنه كان لضرورة،
أي لأن أمامة لم يكن في وقت صلاته من يتكفل بحملها، فكان من الضروري أن يحملها النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك فعل هذا. والظاهر أن المسألة ليس فيها ضرورة، لأن أمها موجودة، ولأنها يمكن حملها من غير أمها، فلا ضرورة في هذا الفعل. نعم.
وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة، دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها، وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع، لأن
هذا رد به الإمام النووي على هذه الادعاءات. نعم.
لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة، والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت.
وغالبا أن مثل هذه الأحوال يعتنى بالأطفال فيها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقدم إلى بيت فاطمة ويسأل عن حسين، وتحبسه أمه إلى أن تغسله وتنظفه وتلبسه السخاب يعني الرائحة الطيبة، ثم بعد ذلك تطلقه فيذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أكمل حلة. وهذا ما يتوقع لأن زينب رضي الله عنها فعلته بأمامة عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أخذها وحملها والصلاة بها ليبين لأمته جواز هذا الفعل. نعم.
ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لبيان الجواز. وقال الفاكهاني: وكأن السر في حمله،
وكأن السر يعني الحكمة،
وكأن السر في حمله أمامة في الصلاة دفعا لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن.
يعني أنه جرت العادة في أيام الجاهلية وغيرها أنهم يكرهون حمل البنات، ويكرهون يعني الظهور بالبنات، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذه العادة وأن يظهر لهم أن حمل البنات لا شيء فيه، بل إنه من المستحبات. ولذلك فعل هذا مع ابنتي بنته وهي أمامة، جاء بها إلى المسجد وصلى بالناس إماما وهو يحملها، فإذا قام حملها وإذا أراد الركوع والسجود وضعها. وهذا العمل يعتبر عملا يسيرا لا يفسد ولا يؤثر على صحة الصلاة. نعم.
فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم.
نعم.
والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول،
لأن لو أنه قال ذلك ربما ما انتفتوا إليه، لكن عندما باشر ذلك بالعمل وحملها وصلى بها كان ذلك أوضح وأبيد. نعم.
واستدل به على ترجيح العمل بالأصل على الغالب كما أشار إليه الشافعي.
نعم.
ولابن دقيق العيد هنا بحث من جهة أن حكايات الأحوال لا عموم لها.
نعم. هذه قاعدة يعني أصولية، حكاية الأحوال التي ترد لا ينبغي أن نأخذها قاعدة عامة، وإنما نأخذها على أنها مسألة واقعة عين ونطبقها في مثيلاتها دون أن نعمم الحكمة. نعم.
وعلى جواز إدخال الصبيان في المساجد،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل أمامة في مسجده. نعم.
وعلى أن لمس الصغار الصبايا غير مؤثر في الطهارة.
نعم. وعلى أن
لمس الصغار الصبايا غير مؤثر في الطهارة،
يعني أن مسهم لا يؤثر في طهارة لأنها طفلة وصغيرة وغير مكلفة، فلا يؤثر ذلك على طهارته ولا ينقض وضوءه، خصوصا أنه محرم لها أيضا لأنه جدها، لأنه جدها. نعم.
ويحتمل أن يفرق بين ذوات المحارم وغيرهن.
هذا احتمال وارد، لكن الظاهر الأصل أنه في حق الصبيان لا يؤثر ولا يضر. نعم.
وعلى صحة صلاة من حمل آدميا.
وهذا الحديث يدل على أنه يجوز الإنسان أثناء صلاته أن يحمل غيره إذا كان عاجزا أو كان مقعدا أو كان مريضا أو نحو ذلك. نعم.
وكذا من حمل حيوانا طاهرا.
نعم.
وللشافعية تفصيل بين المستجمر وغيره، وقد يجاب عن هذه القصة.
هذه العبارة وعند الشافعية عيد العبارة.
وللشافعية تفصيل بين المستجمر وغيره.
هذه العبارة بالنسبة لي لم تتضح، ما يعني ما ظهرت لي مسألة المستجمر. نعم. لا لا، انا راجعت الكتاب وراجعت طبعاته، ما وجدت يعني ما ظهر لي المعنى، فلعل في بعض الطبعات يمكن تكون هناك اختلاف في الكلمة. المستجمر الاصل الاستجمار، يحمل على معنيين، اما الذي يستخدم البخور في الطيب، يعني ياتي بالجمر ويضع عليه البخور ويتطيب يقال له مستجمر، ومنه ومن استجمر فليوتر، او ان يكون المستجمر يعني الذي يستخدم الحجارة في الطهارة، وهذا لا علاقة له، لأن قصة أمامة ارتباط لها بالاستجمار، فالمسألة تحتاج إلى مراجعة. نعم.
وقد يجاب عن هذه القصة بأنها واقعة حال، فيحتمل أن تكون أمامة كانت حينئذ قد غسلت أو غسلت.
نعم. وهذا الظاهر، لأن طفلة الأصل أنها تغسل ولا تستخدم أو يستخدم معها الاستجمار. نعم.
كما يحتمل أنه كان صلى الله عليه وسلم يمسها بحائل، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم وشفقته على الأطفال وإكرامه لهم جبرا لهم ولوالديهم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا صلى إلى فراش فيه حائط.
يعني إلى فراش، وفي هذا الفراش امرأة حائط تكون نائمة، بحيث إن ثيابه أو بعض ثيابه تقع عليها، فهل يؤثر ذلك في صلاته أو لا؟ نعم.
الحديث 115. قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم،
أي بجواره. نعم.
فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي.
أي وهي نائمة على فراشها. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: تقدمت أطرافه في 333 و379 وثلاثمائة وواحد وثمانين وخمسمائة وثمانية عشر
اللي هو هذا الموضع. نعم. قال رحمه ذكر الحديث هذا أربع مرات في كتابه.
قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض.
لا.
قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذه الأحاديث قوله باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض أي هل يكره أو لا؟
الظاهر أنه لا يكره لأن النبي فعله ولم يتجنب ذلك. نعم.
وحديث الباب يدل على أن لا كراهة. وقال الكرماني جواب إذا محذوف تقديره صحت صلاته.
نعم.
أو معناه
بمعنى صح الصلاة يعني لا يضر ذلك.
أو معناه باب حكم المسألة الفلانية.
نعم.
وقد تقدم الكلام عليه في أبواب ستر العورة في باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته. وهذه الترجمة أخص من تلك.
نعم.
وتقدمت له طريق أخرى في آخر كتاب الحيض.
يعني في المسألة قد بحثت ودرست وتبين أن هذا الأمر جائز ولا شيء فيه وأن صلاة المصلي صحيحة وأن وقوع ثوبه على طرف الحائط أو على جسم الحائط لا يضره لأن الذي يضر لو انغمس الثوب في موضع الحيض. نعم.
قوله حيال بكسر المهملة بعدها ياء تحتانية أي بجنبه كما
حيال. نعم. حيال النبي يعني بجنب النبي صلى الله عليه وسلم كانت نائمة بجنبه. نعم.
كما ذكره في الطريق الثانية. قوله فإذا سجد أصابني ثوبه كذا للأكثر وللمستملي والكشميهني ثيابه
يعني ثوبه أو ثيابه بالفراد أو بالجمع إن كان عليه أكثر من ثوب فأطراف هذه الثياب تصيبها وإن كان عليه ثوب واحد فطرف الثوب يصيبه. نعم. الحكم فيها واحد.
وللأصيل أصابتني ثيابه. قال ابن بطال هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته يدل على جواز القعود لا على جواز المرور. انتهى.
يعني انها كانت تنام وكانت تجلس فدل ذلك على ان المرأة لو جلست بين المصلي وبين سترته لا يضره لكن الممنوع ان تمر من بين يدي المصلي. نعم.
وتعقب بأن ترجمة الباب ليست معقودة للاعتراض بل مسألة الاعتراض تقدمت،
أن الاعتراض بعمومه سواء كان بمرور أو كان بجلوس كل ذلك ممنوع أو قيام. نعم.
والظاهر أن المصنف قصد بيان صحة الصلاة ولو كانت الحائض بجنب المصلي ولو أصابتها ثيابه، لا كون الحائض بين المصلي وبين القبلة، وتعبيره بقوله إلى أعم من أن تكون بينه وبين القبلة، فإن الانتهاء يصدق على ما إذا كانت أمامه أو عن يمينه أو عن شماله.
نعم.
وقد صرح في الحديث بكونها كانت إلى جنبه،
وهذا يبين المقصد والمراد أنها لم تكن في قبلته وإنما كانت إلى جانبه إما الأيمن وإما الأيسر. نعم.
قوله وأنا حائض كذا لأبي ذر،
يعني في رواية أبي ذر. نعم.
وسقطت هذه الجملة لغيره،
يعني في غيره من الروايات لم تأتي لفظة أنا حائض في هذه الرواية. نعم.
لكن في رواية كريمة بعد قوله أصابني ثوبه زاد مسدد عن خالد عن الشيباني وأنا حائض،
أن جاءت هذه اللفظة في نهاية الحديث لا في هذا الموضع. نعم.
ورواية مسدد هذه ساقها المصنف في باب إذا أصاب ثوب المصلي، وفيها هذه الزيادة،
يعني إذا أصاب ثوب المصلي المرأة الحائض، فذكر هذه الزيادة للحاجة إلى بيانها. نعم.
وهي أصرح بمراد الترجمة والله أعلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد،
بمعنى أنه يعني يشير إليها أو يلمسها حتى تفسح له موضع سجوده، خصوصا إذا كانت نائمة ومدت رجليها في موضع السجود. نعم.
الحديث 19 بعد 105. قال حدثنا عمرو بن علي،
يعني الفلاس. نعم.
قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار.
هذا قالت عائشة رضي الله عنها عندما سئلت أو عندما جرى حديث قطع الصلاة، أن الكلب والحمار والمرأة يقطعون الصلاة، فقالت: بئس ما عدلتمونا أي ساويتمونا بالكلب والحمار، ثم ذكرت هذا الحديث لتستدل به على الفرق بين ذلك، وأنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتمد رجليها في موضع سجوده، وكان يصلي فإذا هوى للسجود غمز في رجليها فضمت رجليها وسجد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قالت: بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث طرفه في 382. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه: قوله باب هل يغمز الرجل امرأته إلى آخره، في الترجمة التي قبلها بيان صحة الصلاة ولو أصابت المرأة بعض ثياب المصلي، وفي هذه
ولو أصابت المرأة بعض ثياب المصلي،
ولو أصابت المرأة بعض ثياب المصلي.
نعم.
وفي هذه الترجمة بيان صحتها ولو أصابها بعض جسده.
نعم، لأنه غمز.
قوله حدثنا عمرو بن علي هو الفلاس، ويحيى هو القطان، وعبيد الله هو العمري، والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر. قوله بئسما عدلتمونا بتخفيف الدال، وما نكرة مفسرة لفاعل بئس. والمخصوص بالذم محذوف تقديره عدلكم، أي تسويتكم إيانا بما ذكر.
لا.
وقد تقدم الكلام على مباحث الحديث في باب التطوع خلف المرأة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى،
يعني أنها تأتي وترفع عنه الأذى الذي يصاب به، وهذا لا يعني يستلزم أنها تمسه أو أنها تمر من بين يديه أو أنها تقف بجواره، وكل ذلك معذورة فيه، وأنه جائز ولا يؤثر ولا يضر. وذكر قصة النفر من قريش الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ألقوا بسلى الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وبين كتفيه وهو يصلي عند الكعبة، فجاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها وحملت وأزالت هذا الأذى من بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. وهذا محل المناسبة، لأنها إنما باشرت ذلك إما أنها جاءت من قبل ابنته أو عن يمينه أو شماله بحيث جنت منه، وهذا لا يضر في صلاته ولا يؤثر عليها. فأراد الإمام البخاري رحمه الله أن يبين أن المرأة إذا باشرت بعض الأعمال الرجل وهو يصلي فإن هذه الأعمال التي تفعلها لا تؤثر ولا تبطل صلاته. نعم.
قال حدثنا أحمد بن إسحاق السرماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور؟
هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يكون مرائيا، وإنما قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء والحسد، لأنه كان يصلي لله، وهذا مما كان يغيظهم. ولما كانوا يريدون التشويش عليه وصفوه بأنه مرائي. نعم.
إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم،
الذي هو عقبة بن أبي معيط. نعم.
فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام وهي جويرية، فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه، وأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش،
يعني يدعو عليهم. نعم.
ثم سمى: اللهم عليك بعمر بن هشام
أبو جهل، نعم،
وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط،
وهؤلاء الذين كانوا حاضرين وشاهدين هذا الموقف. نعم.
وعمارة بن الوليد. قال عبد الله: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. قال المحقق جزاه الله خيرا: تقدم أطراف هذا الحديث في 240 و2934 و3185 و3854 و3960.
أي إن هذا الحديث كرره الإمام البخاري في جامعه في 5 مواضع. نعم. أو في 5 مواضع. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. قال ابن بطال: هذه الترجمة قريبة من التراجم التي قبلها،
يعني في ذكر المرأة بصرف النظر عن كونها محرما أو ليست بمحرم، أو كونها ابنة أو كونها زوجة. نعم.
وذلك أن المرأة إذا تناولت ما على ظهر المصلي فإنها تقصد إلى أخذه من أي جهة أمكنها تناوله.
نعم.
فإن لم يكن هذا المعنى أشد من مرورها بين يديه فليس بدونه،
يعني ما يقل عن كونها قريبة منه أو أنها ملاصقة له.
قوله حدثنا أحمد بن إسحاق هو من صغار شيوخ البخاري، وقد شاركه في الرواية عن شيخه عبيد الله بن موسى المذكور، وعبيد الله ومن فوقه كلهم كوفيون. قوله ألا تنظرون إلى هذا المرائي مأخوذ من الرياء، وهو التعبد في الملأ دون الخلوة ليرى. قوله جزور آل فلان، لم أقف على تعيينهم، لكن يشبه أن يكونوا آل أبي معيط لمبادرة عقبة بن أبي معيط إلى إحضار ما طلبوه منه.
نعم، لأنه كان جزيرا لهم، هم الذين ذبحوه. نعم،
وهو المعنى بقوله أشقاهم،
وهو المعنى
بقوله أشقاهم. قوله فانطلق منطلق، لم أقف على تسميته، ويحتمل أن يكون هو ابن مسعود الراوي، وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في الطهارة قبل الغسل بقليل.
لا.
ثم قال الحافظ ابن حجر خاتمة،
يعني خاتمة لهذا الكتاب بما جاء فيه من أحاديث وما فيه من مرفوعات وموقوفات ومعلقات. وقد دأب الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه كلما شرح بابا أو كتابا يورد فيه مجملا ما سبق بيانه وشرحه. نعم،
اشتملت أبواب استقبال القبلة وما معها من أحكام المساجد وسترة المصلي من الأحاديث المرفوعة على 86 حديثا، المكرر منها 36 حديثا،
فيكون الباقي 50 لم تتكرر.
10 تقدمت، و26 فيها الخالص منها 50 حديثا.
نعم،
وافقه مسلم على تخريج أصولها سوى حديث أنس من استقبل قبلتنا، وحديث ابن عباس في الصلاة في قبل الكعبة.
نعم،
لكن أوضحنا أن مسلما أخرجه عن ابن عباس عن أسامة، وحديث جابر في الصلاة على الراحلة، وحديث عائشة في قصة الوليدة صاحبة الوشاح، وحديث أبي هريرة رأيت 70 من أصحاب الصفة، وحديث ابن عمر كان المسجد مبنيا باللبن، وحديث ابن عباس في قصة عمار في بناء المسجد، وحديثه في الخطبة في خوخة أبي بكر.
نعم، أنه أمرهم بأن يسدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. نعم،
وحديث عمر في رفع الصوت في المسجد، وحديث ابن عمر في المساجد التي على طرق المدينة، وهو مشتمل على 10 أحاديث، وحديث عائشة لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، وفيها من المعلقات 18 حديثا،
أي أوردها البخاري دون أن يذكر أسانيدها أو حدث من أسانيدها. نعم.
كلها مكررة إلا حديث أنس في قصة العباس.
نعم.
وما للبحرين وهو من أفراده أيضا عن مسلم.
هذا التي جاء فيها وأمر والعباس طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه فحمل العباس من المال ما لم يستطع أن يستقل به وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله فامتنع وألزم العباس أن ينقص من المال حتى أطاق ثم قام وانطلق. نعم.
فجملة ما فيها من الأحاديث بالمكرر 104 أحاديث وفيها من الآثار 23 كلها معلقات.
نعم.
إلا أثر مساجد ابن عباس وأثر عمر وعثمان أنهما كانا يستلقيان في المسجد.
نعم.
وأثرهما أنهما زادا في المسجد فإن هذه موصولة والله سبحانه وتعالى أعلم.
هذه خلاصة في لمجموع ما مر من الأحاديث وبيانها. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب مواقيت الصلاة.
مش باقي بقى. نعم.
قال رحمه الله: باب مواقيت الصلاة وفضلها وقوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي موقتا وقته عليهم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث، أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث طرفاه في 3221 وأربعة، والحديث السابع بعد 4000. ثم قال: 4007. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب مواقيت الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. كذا للمستملي وبعده البسملة.
يعني المستملي بدأ بالبسملة ثم قال باب، وبقية الرواة قالوا الباب ثم بدأوا بالبسملة. نعم.
كذا للمستملي وبعده البسملة ولرفيقيه البسملة مقدمة وبعدها
مقدمة على الباب
مقدمة وبعدها باب مواقيت الصلاة وفضلها.
يعني هذا الاختلاف في روايات جامع الإمام البخاري التي لاحظها الحافظ ابن حجر في كتبهم وفي رواياتهم. نعم.
وكذا في نسخة الصغاني.
الصغاني نعم.
الصغاني أو الصغاني.
الصغاني نعم.
وكذا لكريمة لكن بلا بسملة. وكذا للأصيل لكن بلا باب. والمواقيت جمع ميقات، وهو مفعال من الوقت، وهو القدر المحدد للفعل من الزمان أو المكان. قوله كتابا موقوتا موقتا وقته عليهم، كذا وقع في أكثر الروايات، وسقط في بعضها لفظ موقتا.
نعم.
فاستشكل ابن التين تشديد القاف من وقته، وقال المعروف في اللغة التخفيف. انتهى. والظاهر أن المصنف أراد بقوله موقتا بيان أن قوله موقوتا من التوقيت، فقد جاء عن مجاهد في معنى قوله موقوتا قال مفروضا.
نعم.
وعن غيره محدودا. وقال صاحب المنتهى كل شيء جعل له حين وغاية فهو موقت، يقال وقته ليوم كذا، يقال وقته ليوم كذا أي أجله.
نعم.
قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي، وهذا الحديث أول شيء في الموطأ، ورجاله كلهم مدنيون.
يعني هذا الحديث بدأ الإمام مالك موطأه، لأن يعني الإمام مالك أول ما كتب الموطأ بدأ به جامع الصلوات، وبدأ به بهذا الحديث، فهو أول حديث في الموطأ. نعم.
قوله أخر الصلاة يوما، وللمصنف في بدء الخلق
في الجزء، والمصنف
في بدء الخلق
بجزء الخلق. يعني الإمام البخاري له كتاب صغير جزء اسمه خلق أفعال العباد، أراد به هذا الكتاب، واشتهر في جزء الخلق. وإنما الكتاب أصلا اسمه خلق أفعال العباد، وهو كتاب مطبوع في جزء صغير. نعم.
من طريق الليث عن ابن شهاب بيان الصلاة المذكورة ولفظه أخر العصر شيئا. قال ابن عبد البر ظاهر سياقه أنه فعل ذلك يوما ما، لا أن ذلك كان عادة له، وإن كان أهل بيته معروفين بذلك. انتهى. وسيأتي بيان ذلك قريبا في باب تضييع الصلاة عن وقتها. وكذا في نسخة الصغاني، وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب أخر الصلاة مرة يعني العصر. وللطبراني من طريق أبي بكر بن حزم أن عروة حدث عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ أمير المدينة في زمان الوليد بن عبد الملك، وكان ذلك زمان يؤخرون فيه الصلاة يعني بني أمية. قال ابن عبد البر المراد أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحب، لا أنه أخرها حتى غربت الشمس. انتهى. ويؤيده سياق رواية الليث المتقدمة
وأما ما رواه الطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب في هذا الحديث قال: دعا المؤذن لصلاة العصر فأمسى عمر بن عبد العزيز قبل أن يصليها، فمحمول على أنه قارب المساء لا أنه دخل فيه. وقد رجع عمر بن عبد العزيز عن ذلك، فروى الأوزاعي عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز يعني في خلافته كان يصلي الظهر في الساعة 8 والعصر في الساعة 10 حين تدخل. قوله أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما، بين عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج عن ابن شهاب أن الصلاة المذكورة العصر أيضا، ولفظه أمسى المغيرة بن شعبة بصلاة العصر. قوله وهو بالعراق في الموطأ رواية القعنبي وغيره عن مالك وهو بالكوفة، وكذا أخرجه الإسماعيلي.
والكوفة من العراق لكنه عين المدينة بدلا الإقليم كاملا. نعم.
وكذا أخرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة عن القعنبي، والكوفة من جملة العراق، فالتعبير بها أخص من التعبير بالعراق، وكان المغيرة إذ ذاك أميرا عليها من قبل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. قوله أبو مسعود أي عقبة ابن عمرو البدري. قوله ما هذا أي التأخير. قوله أليس كذا الرواية، وهو استعمال صحيح، لكن الأكثر في الاستعمال في مخاطبة الحاضر ألست.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أعطيه الشرف.